قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعونه تنقضي الأعمال الخيرات. نحمد الله الذي أمد في الأعمار وزاد في الخيرات حتى أدركنا هذا الشهر بتمامه وكماله. نحمده عز وجل على نعمائه، نشكره على آلائه، نثني عليه الخير كله. يا ربي يا ربي يا ربي، نقر ونعترف أن لا عون إلا منك، ولا سداد إلا منك، ولا توفيق إلا بيديك. أنت على كل شيء قدير، أنت الهادي إلى الحق، أنت المعين على الهدى، أنت الدليل إليك يا رب العالمين. فدلنا على الطريق الواصل إليك في أمن وأمان وسلامة وإيمان. نحمدك ونشكرك، نثني عليك الخير كله، ونستغفرك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا رسولك إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبلغنا منهجك يا ربي. نسألك أن تعيننا على السير على سنته والاقتداء بهديه والسير على شرعه إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم وعبر هذه القناة الخير المباركة التي انتشر نورها وعم خيرها كثيرا بل الأكثر من أرجاء الكرة الأرضية، فبارك الله فيها وفي مسارها، ونسأل الله أن يجعلها داعية إلى الحق، منارة رشد وهدى في هذه الأرض يا رب العالمين. أحبابي، أحبابي، يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أتحدث قليلا وباختصار عن قضية الزكاة. الزكاة يا أحبتي يجب أن نعلم أنها ركن من أركان الإسلام. جاء الإسلام من أجل أن يقول لنا إن نظام المال لا يمكن أن يكون المسير الحقيقي له، المسير الحقيقي له هو الله، لأن الله هو المالك الحقيقي لهذا المال ونحن مستخلفون عليه. وهذا الاستخلاف جعله الله بمثابة حق، يعني هو استخلاف تضمن حقا لنا أن نعيش به وأن نستفيد منه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فبها تقوم الحياة وبها يسعد الناس. بالعلم والمال يبني الناس مجدهم، لم يبن مجد على جهل وإقلال. فالمال لكن يجب أن نعلم أنه كما أنه نعمة فهو أمانة، وبما أنه أمانة يجب أن نعلم مسألتين باختصار. المسألة الأولى هو أن يكون امتلاك المال أي دخوله إليك يجب أن يكون من الباب الشرعي. اثنين، أن يكون استهلاكك للمال يجب أن يكون وفق المنهج الشرعي. ثلاثة، أن يكون استثمارك للمال وفق المنهج الشرعي. إذن هو امتلاك واستهلاك واستثمار يجب أن يكون وفق ضوابط الشريعة. هذا المال عليه حقوق، ومن الحقوق التي عليه قضية الزكاة، والزكاة وهي في حقيقتها طهارة ونماء، إنها تطهير للمال، إنها نماء له، إنها بركة يفيض بها الله على عبده إن هو أحسن هذا الأمر على الوجه الشرعي الحقيقي. هذه الزكاة في أموال متعددة، منها زكاة الحبوب والثمار، ومنها زكاة بهيمة الأنعام، ومنها زكاة النقدين، نعم، ومنها زكاة عروض التجارة، ولكل منها أبواب فقهية موسعة ذكرها علماؤنا. الذي يهمني الآن هو أن أتحدث إليكم عن ما هو موجود في هم الأمة في أهمها، وهي قضية عروض التجارة وقضية زكاة النقدين. ما هي عروض التجارة؟ كل سلعة من السلع أيا كانت سلعة وضعت للبيع والشراء، إذن هي عرض للتجارة، أصبحت عروض تجارة. عندك سلع من الأقمشة، من الحبوب، من المعلبات، من بارك الله فيك سوبر ماركت، من الطيب، من أي سلع، من حتى السيارات عندما تكون معروضة للبعشرة، كل سلعة عرضت لتكون مكانا للبيع والشراء فهي من عروض التجارة. كيف نخرج زكاتها؟ في نهاية العام نقومها، نقدرها بقيمتها السوقية التي تسواها الآن، ونقسمها على 40 ونطلع 2.5% منها. وانظر إلى عظمة هذا الدين، أنه لم يأخذ منك 2.5%، بينما الضرائب الآن في البلاد الأوروبية بعيني شاهدتها تصل إلى 40-50% من دخلك يا عبد الله. هذا الإسلام يطلب منك 2.5%، هذه تسمى عروض التجارة. بالنسبة للحبوب والثمار، شوف عظمة هذا الدين، قال لك إننا سنأخذ منك من الزكاة بمقدار مجهودك. فالمزرعة التي تسقى بماء السماء من عند الله عز وجل هذه نأخذ منها 10%، والمزرعة التي أنت تسقيها وتقوم عليها نأخذ منك 5%. التجارة لأنك تتعب فيها، والتاجر عادة يسهر ويسافر ويتحرك ويبذل جهدا كبيرا غير عادي، نأخذ من 2.5% من القيمة السوقية لتجارته. كذلك زكاة النقود، النقود نأخذ منها 2.5%. كيف أصنع؟ أنت يا أخي الكريم تجمع ما لديك من المال في يوم كنت قد حددته لنفسك، أسميته أنت في أي يوم شئت، سميه يوم الزكاة، تجمع المال كله وتقسمه على 40 عشان يطلع لك 2.5%، وتعطيه لمن يستحقون الزكاة. هي تسمى زكاة المال. زكاة النفس هي زكاة الفطر، وزكاة الفطر هو عبارة عن صاع من الطعام، صاع من الطعام تعطيه الفقراء عن كل نفس، عن الكبير والصغير، كل من فاضل عن قوت يومه وليلته صاع، يجب عليه في هذا اليوم أن يخرجه لكي تعم الخير، يعم الخير للأمة كلها. هذا يسمى زكاة النفس وهي زكاة الفطر. الزكاة يا إخوتي كما أنها طهارة للنفس وطهارة للمال وطهارة للنفس من الشح وطهارة للمال مما قد يعرضه، هي كذلك إشاعة لقاعدة الحب في الأمة. حب في الأمة، أي نعم، حب في الأمة وتراحم وتلاحم، بدلا من حالة الصراع التي نجدها في بعض المجتمعات. كيف يكون هذا الحب؟ عندما يمر الفقير من جوار مزرعة الغني يقول اللهم بارك له في زراعته، يقول صاحبه وما لك علاقة، هذه مزرعة فلان من فلان. قال لا يا أخي، أنا لي فيها 10% إذا كانت تسقى بماء السماء. وعندما يمر بجوار المتجر يقول أنا لي 2.5%. وهكذا تجد أن الحب والرحمة تأتلف القلوب. الأمر الثاني أن أكثر المستهلكين للأدوات المنتجة هم هذه القاعدة العريضة، فإذا أنت أعطيت زكاة مالك فإن الفقير يذهب ويشتري، فيكون في استدارة للمال وحركة بين المنتج والمستهلك، وبهذا نسعد في باب الزكاة. على حال هذه كلمة عابرة سريعة لأن أسئلة الآن في أذني بكثرتها من الناس. تفضل يا أخي. أخرناها معليش. عائشة من تفضلي يا عائشة. تفضلي يا عائشة. ذهبت عائشة. تأخرنا عنها كثير يا أخي أليس كذلك؟ سميرة من الجزائر تفضلي يا سميرة.
السلام عليكم أستاذ.
مرحبا يا سميرة.
أستاذ بنسأل سؤال. عندي العادة الشهرية تاعي خمس أيام في هذا رمضان حبست خمس أيام مع السادس بديت الصوم في عام المغرب قطرة ما عرفت يتعاود هذا النهار ولا
يعني عليك قضاء من رمضان الأول؟
كنت كانت العادة تاعي خمس أيام.
العادة العادة خمس أيام أيوة.
خمس أيام دائما. هذا رمضان خمس أيام بعد حبس يوم السادس ما كان عندي والو على المغرب وتت قطارات.
طيب. طيب خير إن شاء الله. شوفي يا سميرة. تفضلي. تفضلي يا عائشة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وارفع الصوت قليلا الله يرضى عنك عائشة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك
علينا وعليكم يا أختي. تفضل.
أسألك سؤال فقط محيرني.
تفضل.
عندي الوالد رحمه الله توفى عنده عام ملي توفى.
نعم.
الوالد متوفى وبعد أشهر من وفاة الوالد توفت جدتي اللي هي أم أبي.
نعم.
حابة نسأل الإرث هل أعمامي يرثون معنا وعماتي؟
في من تريدين يرثون من 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 جدتك يعني؟
لا من أبي بحكم أن الجدة توفت بعد الأب.
يعني عندما مات أبوك مات وترك أمه.
نعم.
وكم ترك من أبنائه؟
ترك أبناء ذكور وإناث.
أي خلاص أبوك
أسأل هل يرثون معي أعمامي وعماتي بحكم أن الجدة توفت بعد الأب؟
لا أنا إن شاء الله أقول لك شوفي يا إن شاء الله تسمعين الإجابة بحول الله
إن شاء الله
تسمعين الإجابة
مع العلم أن الوالد ترك إناث وذكور
أبناء. إيه؟ يعني ترك أمه وترك أبناءه.
نعم وبعد ما توفى بعد أشهر توفت الأم.
إيه. طيب خير إن شاء الله. اللهم صل على رسول الله. نعم أخي. طيب بالنسبة لأختنا سميرة اسمعي يا أختي إذا كانت عادتك خمسة أيام ثم رأيت الطهرة والطهر يكون بواحد من أمرين إما بنزول القصة البيضاء وإما بالنشوفة ولا أريد أفصل هذا الأمر هي معروفة عند النساء. بعد الطهر نزل عليك قليل من الدم نقط بسيطة أو صفرة أو كدرة لا اعتبار لها صومي وصلي فإن الطهر الأول كاف. طيب أختنا عائشة توفي والدها وترك أمه وأبناء وبنات وبعد ما توفي الأب توفيت أمه جدتهم. أقول لها في كل مرة يا سميرة نضع ما يسمى بحصر الورثة فأبوك لما توفي ترك أمه وترك أبناءه وبناته فالذين يرثون الأب هي أمه لها السدس وبقية المال لك أنت وإخوانك للذكر مثل حظ الأنثيين. عندما ماتت الجدة لها أبناء أبناؤها هم الذين يرثونها وليس أنتم أبناؤها وبناتها هم الذين يرثون فإذا وجد الابن يحجب ابن الابن فيكون الإرث بعد ذلك لأعمامك من الجدة أما من الأب فلكم أنتم ولأمه فقط. نعم بسم الله توكلنا على الله.
الشيخ بس إيش هي زكاة الفطر؟
أبشر حبيبي. يسألني ولدي يقول أصلحه الله وبارك فيه إيش هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي ما أوجبه الله على كل مسلم ذكر كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرا، جميع المسلمين ممن فاض عنده أكثر من قوته من قوت يومه وليلته في تلك الليلة أن يدفع صاعا من طعام يقدمه للفقراء زكاة للنفس ورفع للصيام إلى الله عز وجل، إنها بوابة وصول الصيام إلى الله من حيث قبوله. هذه هي زكاة الفطر. زكاة الفطر هي زكاة النفس بعد الانتهاء من هذا الصوم العظيم المبارك، نقدم زكاة الفطر ونعطيها للفقراء والمساكين. مقدارها كما قلت لكم صاع، صاع من الطعام المشهور، أرز، قمح، ذرة، يعني ما كسكس في المنطقة شمال أفريقيا. إذا لم نجد الطعام لا بأس، إذا والله في بعض البلدان لا تكاد تجد طعاما. أنا أذكر لما وقد قلت هذا لما كنت في أمريكا وسألني وجئت إلى منطقة فيها حوالي 2000 طالب مسلم، قالوا لي من أين نأتي بالطعام؟ ما في عندنا 2000 صاع نقدر نجيبه من السوبر ماركت. فقلت لهم إذن أخرجوها نقدا وسلموها للمركز الإسلامي. هذه هي زكاة. متى تخرج؟ تخرج أفضل وقت لها إذا تمكننا، بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد في هذه الفترة. لكن من لم يستطع أن يفعل هذا فيستطيع أن يقدمها يوم أو يومين ويعطيها للفقراء والمساكين. نعم. طيب، هنا سؤال يقول صاحبه: لدي مولود وأنا أقيم في السعودية، أنا وزوجتي وأبنائي 2 معي والمولود اتولد في السعودية، هل يجوز أن أوصي أهلي ليذبحوا له العقيقة في بلدي مع أني أتحمل تكاليفها، وذلك لأن المولود الولد 2 من الخراف وعدد معازيمي قليل؟ لا بأس أن تنقل العقيقة إلى بلدك لاعتبارات معينة، يعني تنقلها أنت الآن هنا في السعودية وترى بأنك لو ذبحت العقيقة وكلت من يقوم بذبحها في قريتك حتى يستفيد منها مجموعة كبيرة ممن تعرفه من الفقراء، وفي هذه الحالة تذبح الذبيحتين، والذبيحة يجب أن تكون أن تكتمل فيها شروط الأضحية، أن تكون سليمة، أن يكون عمرها أكثر من سنة، وتوزعها على يعني لو صار تجعل منها جزء لأهلك وجزء لجيرانك وجزء للفقراء والمساكين لكان ذلك خير. فاصل ثم أعود إليكم يا أحبابي. أحبابي وإخوتي، أنا ذا أعود إليكم وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. معنا الأخت ندى من فرنسا، تفضلي يا ندى. والله الصوت بعيد، لو ترفع الصوت قليل. ندى.
ألو.
نعم. تفضل. بسم الله.
كيف يمكن إخراج زكاة الفطر؟ وشكرا.
يسألني بنية كما تشاهدون كيف يمكن إخراج زكاة الفطر. بإمكانك بارك الله فيك أن تذهب وتشتري عن كل نفس في الدار، كل واحد منكم في البيت تشتري عن كل نفس صاع، الصاع حوالي كيلوين ونصف، كيلوين ونصف موجودة حتى في بعض البلدان بدأوا يجهزوا الصاع في يعني علبة، وإذا لم تجده في علبة معينة أو في كيس معين تأخذ صاعا، الصاع النبوي حوالي كيلوين ونصف عن كل نفس، تحمله يا ولدي وتذهب به إلى بيت من بيوت الفقراء، أو تعطيه لأسرة فقيرة أو تعطيه لشخص فقير، ويجوز أن تعطى الأسرة الفقيرة، يعني مثلا لو كانت الأسرة الفقيرة مكونة من أب وأم وولدين وبنت وأنت عندك 10 أفراد من عائلتك، يعني 10 زكوات، 10 آصع، يجوز أن تعطيها لهذه الأسرة، ولكن نأخذها من غالب قوت البلد حتى يستفيد منها الفقراء وينتفعون بهذا الطعام الذي يأخذونه يا ولدي. تفضل.
ما حكم زكاة الذهب؟
سؤال جميل، ما حكم زكاة الذهب؟ هذه المسألة مسألة خلافية من قديم، وستبقى المسائل الخلافية، ممكن أن يوجد عندنا في بعض القضايا الفقهية خلاف بين العلماء، وأنا في تقديري أن في الخلاف سعة، سعة وامتداد لهذا الفقه العظيم، فقه الإسلام الذي يستوعب الحالات ويستوعب ما يجد في حياة الناس من القضايا وما يعرض لهم من الأقضية ومما يجد من الأمور. زكاة الذهب، الذهب على قسمين، ذهب أخذته لكي تكنزه، زكاة الذهب لكي تكنزه، مال عندك كنز هذا لا بد فيه من الزكاة، في كل عام تخرج منه 2.5%، لأنه كنز موجود عندك، جنيهات أو سبائك أو تضعها في البنك، هذه في كل سنة لا بد أن تخرج زكاتها. أما زكاة الحلي، حلي المرأة، وهو الذي أقول لكم فيه الخلاف، ففي خلاف بين العلماء، من العلماء من اعتبره رصيدا من الذهب ولحديث صاحبة المسكتين، ومنهم من قال لا، إن من شرط الزكاة أن تكون مالا مدخرا ناميا، ناميا ينمو، وهذه من المستهلكات، مثل بيتك الذي تسكنه لا تزكيه، سيارتك التي تركبها لا تزكيها، ملابسك، ربما واحد بعض النساء تشتري لها فستان بما يعادل كذا 1000، ومع ذلك لا تزكيه، لأنه ملبس ستستهلكه لفترة ثم ينتهي. والذهب من المستهلكات، مثل الأجهزة الموجودة في البيت كالثلاجة والغسالة وغيرها، قالوا والذهب بالنسبة للمرأة أمر مستهلك تلبسه للزينة. وهذه المسألة كما قلت لكم فيها خلاف، من العلماء من يقول بوجوب الزكاة، منهم من لا يقول. الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة هم الشافعية والحنابلة والمالكية وخمسة من كبار فقهاء الصحابة، وكان يفتي به شيخ مشايخنا على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم، شيخ ابن باز وشيخ ابن حميد وشيخ ابن عثيمين، هذا شيخ الفقهاء وكان مفتيا للبلاد السعودية، كان فقيها عجيبا، أسأل الله أن يرحمه وأن يجعل في عقبه البركة. هذا الشيخ كان يفتي بعدم وجوب زكاة حلي المرأة، تبعه في ذلك الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنا معهم، أنا أفتي بعدم وجوب زكاة حلي المرأة. نعم، هناك قول آخر يقول به الأحناف، وبه كان يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أنه تجب فيه الزكاة، لكن أنا أرى أن عدم الوجوب أولى، حتى لا نشك على الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وليس هذا إثم، بل هو جائز أن المرأة إذا كانت قد اشترت هذه الحلية لكي تتحلى بها وليست الاتجار، فإنه لا زكاة عليها. أنا آسف أطلت عليكم، لكن هذه من المسائل المهمة. من ندى من فرنسا؟ نعم يا ندى.
السلام عليكم يا شيخ.
سبحان من أخرج صوتك. نعم تفضلي.
السلام عليكم، عندي بضعة أسئلة.
بسم الله، نبدأ بالسؤال الأول.
كيف يمكن للمرأة الحائض قراءة القرآن؟
طيب،
السؤال الثاني، أريد أنا أقطن هنا بفرنسا وأريد إقامة صدقة جارية، فبماذا تنصحني يا شيخ؟
أبشري.
سؤال الثالث، أنا امرأة متزوجة، لدي طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات، وعلاقتي بزوجي ليست مضطهدة، هي مضطهدة، فأريدك أن تنصحني بما يمكن أن يردني امرأة صالحة صابرة.
اللهم صل.
سؤالي أيضا، أريد أن أخرج زكاة الفطر، ولكن علما أن هنا بفرنسا ليس هناك مساكين، هل يمكنني أن أخرجها في بلاد آخر، في بلاد المسلم؟
طيب أبشري إن شاء الله.
آخر سؤال، أريد الاطلاع ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعلاقته بأزواجه، أصحابه، بناته، لباسه وثوابه غير ذلك، فبماذا تنصحني من كتاب؟
أبشري إن شاء الله.
بارك الله فيك.
طيب نجيب على أختنا الكريمة ندى من فرنسا. السؤال الأول: كيف تقرأ الحائض القرآن الكريم؟ نقول الحائض لها أن تقرأ القرآن الكريم إن كانت تحفظه يعني حفظا تقرأ على الإطلاق، وأما إذا كانت لا تحفظه وتريد أن تمسك المصحف فلا بأس أن تمسكه، وفي يدها ما يسمى يعني القفازات الجوانتيات هذه، أو تأخذ رداء وتحمل المصحف ولا شيء في ذلك. تقول إنها تريد أن تقوم بصدقة جارية وهي في فرنسا. من الصدقات الجارية الإسهام في بناء المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا. مفحص قطا قد كذا، هل يمكن أن يصلي الإنسان في مفحص قطا 10 سنتيمتر في 10؟ لا، لكن يقول أهل العلم بأنه لو كان إسهامه في بناء المسجد بما يعادل مساحة 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر من تكاليفه الإجمالية، ما شاء الله مبلغه الذي دفع شكل 10 سنتيمتر، بنى الله له به بيتا في الجنة. وهذه من الصدقات الجارية. قد تمد للصدقات الجارية بأن تذهب لتحفر بئرا لإخوانك المسلمين في أفريقيا وفي بعض مناطق العالم الإسلامي في أفريقيا وفي غيرها، إذا حفرت بئر كان صدقة جارية. وهكذا الصدقة الجارية، أما إذا كانت إمكانياتك ممتازة ولديك مال جيد تستطيع أن تضعي دورا للأيتام أو تساهمي في دار أيتام حتى تكون صدقة وقفية. وقف الأوقاف عندنا سمة من سماتنا، وقد كانت من أعظم مصادر الخير في الأمة، ولما جاء الاستعمار إلى بلادنا أول شيء قضى عليه أمم الأوقاف، وتبعه في تأميم الأوقاف تلاميذ المستعمرين الذين حاربوا الوقف بصور متعددة شتى حتى أضعفوه، وإلا فوالله كانت هذه الأوقاف تغطي مساحات هائلة في حياتنا الإسلامية. تصوري معي بدءا بالعلوم والحاجات الضرورية في الأمة وانتهاءا بالجوانب العاطفية. يعني تصوري كان عندنا أوقاف، على سبيل المثال وقف جرة الجارية. إيش جرة الجارية؟ إن البنت المسكينة المرأة الخادمة التي تذهب تأتي بالماء من الساقية أو من البئر ربما سقطت عليها الجرة، جرة إناء فخاري، وانكسرت، فتذهب إلى وقف يعطيها جرة جديدة حتى لا تعاتبها سيدتها، تقول لما كسرت الجرة. يعني وصل الأمر بنا إلى أن نعالج الجانب العاطفي في حياة الأمة، فكيف بالجانب المهم في العلوم والدعوة إلى الله وسد حاجة الأرامل والأيتام والفقراء. يا الله، الله المستعان. تقول: لدي طفلة وماذا تنصحني؟ والله يعني أنت الحنان الأكبر إنما يأتي من الأم، فأريها من نفسك حنانا يعوضها عن كل شيء، وأسأل الله أن يوفقك. زكاة الفطر إذا لم تجدي من يستحقها عندك من فقراء معينين موجودين، وإلا فانقليها إلى بلد آخر، حتى بس يجب أن يكون إخراجها، من توكليه يجب أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. أما يعني إذا أردت أن تتعرفي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جوانبه الاجتماعية الخاصة، في علاقته بأولاده بزوجاته، فهذه موجودة في السيرة، اقرأيها، وهناك كتب متخصصة في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأهله. نعم، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها ما أحلى أن تقول: كان صلى الله عليه وسلم في بيته يخيط ثوبه، يخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، ويعين أهله في البيت، يساعدهم على الأمور، وكان يحدثهم ويحدثونه، يعني يسليهم ويسلونهم، فإذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، قام من عندنا كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. نعم، تفضل. بسم الله.
الفطر يجب أن تكون بالمال أو تكون بشغلات تانية أخرى؟ يعني
لهي يا بني، زكاة الفطر الأصل فيها أن تكون طعاما، يجب أن نكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، وبعدين نحن ندخل في طعام البلد أو صاع من أرز أو صاع من دخن عندما يأكلون الدخن أو صاع من الكسكس عند إخواننا في شمال أفريقيا، يعني على أي حال، أو صاع من دقيق، نعم نعم أي نعم، أو صاع من دقيق، فإن لم نجد من يأخذ منا الطعام كأن نكون في مجتمع معين، لا بأس أن تخرج قيمة الصاع نقدا وتعطيه للفقراء. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي هذا أعود إليكم، ومعنا أختنا الكريمة أم عابدين من السويد.
تفضلي. نعم.
تفضلي يا أم عابدين.
سلام عليك يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخنا، عندنا سؤالين بدون زحمة.
تفضلي.
الله يخليك يا شيخنا، أنا بوقتها نذرت أنه يصير فتشي وينطوني الجواز العراقي.
إيه.
وبهذا الجواز أني أول سفر منها أسافر له للكعبة الشريفة، يعني للأول للمكة، يعني البيت الله.
نعم.
فأني حاليا هنا تقريبا 5 سنين وما شايفة أهلي صراحة، وصراحة ما لي نية غير أسافر البيت الله أول سفر بها إن شاء الله، وما مسافرة بها لحد الآن.
نعم.
فهل يعني شنو الحكم بها، يعني أقدر أسافر أشوف أهلي، يعني أأجلها فقط مو أمحيها، أو ما أقدر إلا أسافر للحج إن شاء الله؟
يعني أنت نذرتي نذر يعني؟
نعم نذرت، قلت يا ربي يطلع الجواز إن شاء الله أول سفر بها أروح للحج أو للكعبة، مهم البيت الله يعني.
نعم نعم.
فعفوا إذا أنا ناسية جاي للحج أو العمرة أكون فرق بها، يعني مهم اثنيناتها مو بيت الله؟
بلى كله بيت الله، لكن السؤال هل تستطيعي أنك تجمعي بين الحسنيين، تأتي إلى مكة تأخذي عمرة ثم تتوجهي لزيارة أهلك في العراق؟ ممكن؟
تمام تمام. شيخنا أنا عندي أطفال على مدها، يقول يعني اعتيادي حتى لو عندي أطفال أنا مقبولة العمرة مالتي.
الحمد لله. خلاص إذا نجمعي بين الحسنيين، تعالي إلى، انزلي في جدة بالطائرة واذهبي إلى مكة للعمرة، ثم عودي مرة ثانية اركبي من جدة إلى العراق وتزوري أهلك.
تمام شيخنا، الله يجزيك الخير إن شاء الله. عندي سؤال آخر شيخنا.
تفضلي تفضلي.
عفوا شيخنا، أنا أقدر أخذ ذهب بالأقساط؟
أحسنتي، لا ما تستطيعي، لأن الذهب لا يجوز، يعني عندنا الجواب باختصار ما يجوز. أنا بعدين أفصل لك حتى ما أطول عليك المكالمة، لأنك تتكلمي من بعيد. أنا أفصل بعد ذلك، بعد ما تضع السماعة أنا أفصل الموضوع. إنما ما يجوز شراء الذهب بالتقسيط. أم عمر من العراق، تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ نحن نحبك في الله.
الله يحبكم يكرمكم ويحسن إليكم.
الله يسلمك شيخ. أنا عندي سؤالين.
تفضلي
شيخ. السؤال الأول شيخ، أنا عادة عندي الحيض يكون 7 أيام.
نعم.
فقبل رمضان في يومين يعني كان علي حيض وخمسة أيام وتنظفت منه ونويت الصيام. ونويت الصيام ويعني كنت يعني طاهرة لحد اليوم التاسع. في اليوم التاسع هي يعني كان شيء قليل يعني بس ماكو دم يعني.
نعم.
فهل صيامي صحيح؟
نعم. أنا أقول لك الآن حتى ما ينقطع الخط، نعم صيامك صحيح، لأنه ما دام رأيت الطهر ثم عاد إليك شيء بسيط من صفرة أو كدرة أو دم قليل لا عبرة به وصيامك صحيح. هاتي سؤالك الثاني.
سؤال ثاني يا شيخ، هل يجوز استخدام حبوب مانع الحيض في رمضان؟
نعم يجوز استخدام حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم المرأة المسلمة وتستفيد من هذه الشعيرة العظيمة.
شيخي يعني أنا في يعني أنا ما رأيت مثلا يعني الطهور. أنا يعني 5 أيام وتطهرت يعني نويت يعني، بس أنا عادة الطهور يكون 7 أيام.
لا أنت لابد أن تكوني قد طهرتي. إذا كنت قد طهرتي إما برؤية القصة البيضاء التي تعرفها النساء أو بالنشوفة، وجاءك بعد ذلك شيء من الدم القليل أو الصفرة أو الكدرة، لا 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 اعتبار له. لكن إذا كان الدم لا زال مستمرا لم ينقطع فأنت في حالة حيض.
لا أنا يعني تطهرت ونويت الصيام وبعد في اليوم التاسع رأيت الكدرة.
لا تضرك إذا تطهرت ورأيت الطهر وعاد إليك لا شيء، خلاص انتهينا.
الله يجزيك خير شيخنا العزيز.
الله يبارك فيك. أنا يهمني أعود إلى أختنا التي سألتني عن قضية يا إخواني هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ أنا أقول لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الربوية قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير، يدا بمثل بمثل يدا بيد، ثم قال فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه الأصناف الربوية الذهب الفضة المطعومات إذا كانت من جنس واحد فيجب فيها شرطان، وهو التماثل والتقابض، صاع بصاع وخذ وأعطني يدا بيد، هذا إذا كان من جنس واحد. إذا كان من جنسين ذهب بفضة في هذه الحالة لا بأس أن يكون فيه خلاف في القيمة، طبعا قيمة الذهب غير قيمة الفضة، فيختلفان دولار بريال ين بيورو كذا، إذا اختلفت ليست هناك مشكلة، لكن يجب أن يكون ذلك يدا بيد. يعني إذن لا يجوز أن نشتري ذهبا بالتقسيط، وإنما نشتري ذهبا بالكاش، فإذا توفر فلا بأس وإلا فلا. نعم يا أخي تفضل.
فضيلة الشيخ ما حكم الزكاة بالنسبة للأطفال؟
بارك الله فيك. الأطفال يا أخي نعم تخرج الزكاة عن الكبير والصغير والمرأة والرجل والطفل حتى الجنين، سنة أن نخرج الزكاة عنه، ليست واجبة لكن سنة. أما الكل كل مولود حي موجود فلا بد عليه من الزكاة، حتى والزكاة على الطفل كالزكاة على الكبير زكاة الفطر وهي صاع عن كل واحد.
أبيت أسألك يا شيخ، أنا مبتعث إن شاء الله إلى أمريكا بعد تقريبا 6 أيام، فيجب على الوالد أن يزكي علي أو لا؟
أولا أنا أوصيك بتقوى الله في أي موقع كنت يا ولدي، وإذا ذهبتم إلى بلاد أخرى فعليكم بشيئين: أن تكونوا قمة في تخصصكم ودراساتكم، وقمة في تدينكم، وقمة في الأخلاق حتى تمثلوا دين الله والالتزام والقيم الأخلاقية. هذا أوصيك بها، وأوصيك أن تذهب لتتعلم وأن تعود ومعك شهادة ترفع رأسك ورأس أهلك من بعدك إذا عدت. أما زكاة الفطر فإن الأصل أن يخرجها الإنسان في المكان الذي أدركه فيه العيد. زكاة المال تخرج حيث يكون المال، وزكاة الفطر تخرجها حيث أدركك العيد. فإذا أدركك العيد وأنت في أمريكا أخرجها في أمريكا، وإذا أدركك العيد وأنت هنا أخرجها هنا، وهكذا. وهي بسيطة يا ولدي، يعني صاع هناك في أمريكا قل لا تجد من يأخذ منك طعاما، طب خذ قيمة الصاع نقودا وسلمه للمركز الإسلامي الذي بجوارك، وقل هذا اجعلوه أرسلوه للفقراء والمساكين، أو في حاجة الفقراء والمساكين، أو في حاجة المركز الإسلامي في جوانبه المتعددة. ربما كانوا محتاجين إلى كتب يأتون بها، ربما كانوا محتاجين إلى مكبر صوت، لأن هذا في سبيل الله وهو داخل فيما يمكن أن يعطى في هذا الباب. نعم بارك الله فيك. وإذا والله أنت لا تستطيع وأخرجها أبوك عنك هنا في المملكة في السعودية، فلا بأس أن توكله ليخرجها عنك وأنت في أمريكا. نعم.
ما هو الوقت المفضل لتقديم زكاة الفطر؟
بارك الله فيك يا بني، أفضل وقت كما ذكر أهل العلم هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. هذا كان متيسر لما كانت الحياة سهلة في قرية في مجتمع محدود، تقدر تشيل الطعام وتوديه لبيت الفقراء بعد صلاة الفجر ليفرحوا به ويسعدوا، وبعد أن يصلي الناس صلاة العيد ما شاء الله يكون عندهم طعام كافي يفرحون وكذا. لكن إذا كانت فيه صعوبة فلا بأس من تقديم زكاة الفطر يوم أو يومين قبل العيد، لا بأس أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم.
وحكم إخراج الزكاة للسائق أو العامل لدينا في المنزل، وشكرا فضيلة الشيخ.
ابني يسألني عن الزكاة بشكل عام، الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد من تعطى له الزكاة، فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قد تعرف من خلال معرفتك بهذا العامل أنه فقير، وأن وراه أسرة كبيرة، وأن وراه أولاد، وأن وراه زوجة، وأنه يعني يعيش حالة من الفقر. أيوة أعطي زكاة مالك يا أخي، أعطيه زكاة مالك ولا شيء في ذلك. ثم أنت إذا أعطيته هو يعني لن يكون ذلك سببا أن تستعبده أو أن تذله أو لا لا أبدا، أعطيته كفقير من الفقراء. نعم. وكذلك الشغالة إذا كانت فقيرة وما جاءت إليك إلا لفقرها، ما الذي أخرجها من أرضها؟ غادرت أهلها، وربما تركت أولادها، وربما تركت أهلها واغتربت إلا لفقرها، فأعطها. تفضل.
متى يجوز تأخير زكاة الفطر؟
زكاة الفطر لا بد أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو فجر العيد، لكن بعد ذلك تعتبر صدقة وليست زكاة، ما يجوز تأخيرها إطلاقا. لكن لو أن إنسانا نسي، نقول غفر لأمتي أن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله نسي ابن الحلال ودخل في دوامة الدنيا ومشاكلها، ربما كانت عنده زوجة سليطة اللسان تؤذيه فتفقد عقله، ربما جاءه مسؤول أشغله ببعض مطالبه فأفقده إدراكه، الدنيا ذي فيها عجائب، ونسي حقيقة. الرسول يقول غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في هذه الحالة لا بأس أن يخرجها بعد العيد قضاء، والله يتولاه في أنه يقبلها لأنه كان قد تركها نسيانا أو خطأ أو استكره على هذا الأمر بحيث لا قدرة له عليه. هات يا علي من المغرب، تفضل يا علي.
عندي سؤالين يا شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله وأهلا وسهلا بك يا حبيبنا علي،
الله يرحم والديك.
آمين يا رب.
هذه كنت مصاحب مع واحد بنت،
نعم،
ووقع ما وقع وحملت مني.
نعم.
من اللي حملت مني دازت عليه واحد شهرين.
نعم.
وملي حيت قبل ما ندي ما درنا لا عقد ولا حتى حاجه.
نعم معروف. نعم.
واتصلت بي وقالت اني حامل. ماذا سنعمل؟ هل نتزوج ام ماذا سنفعل؟
ايوه.
قلت لها لا لا ادري ما نعرف اش غادي ندير.
نعم.
وقالت لي سأذهب إلى الطبيب كي باش يطيحوا باش تقتل. أيه. ذاك الروح.
إيه.
قلت لها ذلك ذاك الشيء شغلك.
لا حول.
وذهبت إلى الطبيب وطيحته عند الطبيب. وملي سولها واتصلت بي قالت يتم هذا الولد عليه. فأرجوك يا شيخ ما حكم الشرع في هذا؟
يا علي.
نعم.
يا علي اسمعني.
إيه.
طبعا هذا عمل كبير بلا شك وعظيم وخطأ كبير. ولكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنا أريده أن يحبك. هل تريد أن يحبك الله على أنك قد فعلت هذا الأمر؟ هل تريد أن الله يحبك ولا لا؟
أريد أن يحبني الله.
خلاص الآن أمامي وأمام الملايين تعلن توبتك، تقول تبت إلى الله أن لا أعود لهذا العمل.
نعم.
تبت إلى الله الآن يا ولدي، تب إلى الله واستغفره وارجع إليه، والله يقبل توبتك ويغفر حوبتك ويغفر ذنبك، وإلا فوالله إن العمل كبير وكبير جدا. نسأل الله أن يتوب عليك يا ولدي، وأسأل الله أن يثبت المسلمين على الإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. أحبابي هذه فرصة لنا في هذا الشهر العظيم أن نطرح قلوبنا بين يدي الله وأن تدمع عيوننا وأن نقول يا رب تبنا إليك فأعنا وثبتنا حتى لا يأتي الموت ونحن في هذه الحالة السيئة. أحبابي إلى أن ألتقي بكم أسأل الله جلت قدرته أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ما مضى من أعمالنا، وأن يثبتنا فيما بقي من أعمالنا على الإيمان والعمل الصالح وخدمة هذا الدين ونفع المسلمين. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلوات الله وسلامه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.